بسم الله الرحمن الرحيم، وصلوات ربي وسلامه على أشرف المرسلين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحصة الثانية إن شاء الله سنتناول نقطة من نقاط علم المقاصد، أو عنصر من عناصر علم المقاصد، أو جزئية من علم المقاصد، أو سمونها ما شئتم. هذه النقطة التي سنتحدث عنها، أو العنصر أو الجزئية، هي مسالك الكشف عن مقاصد الشريعة، ويسميها البعض بطرق الإثبات. وكل علم له موضوع، وله وسائل، وله منهج، وله طرق يعرف بها. لكن قبل الحديث عن هذه المسالك وكيف تناولها العلماء وكيف درسوها وحللوها وعلى أي شيء أسسوا بنيانها، هناك مسألة مهمة جدا أريد أن أتحدث عنها، وما أقوله عن هذه المسألة الآن لا تجدونه في أي كتاب. هذه المسألة تتعلق بأعظم الكليات وهو الدين، ولا يختلف علماء الأصول ولا المقاصد في أن الدين هو أعظم الكليات، وهو الأولى بالرعاية والحماية من الخلل الواقع والمتوقع، وأن مصلحة الدين إذا ما عرضتها أي مصلحة أخرى من الكليات الباقية تسقط أمامها. ولا أدل على ذلك أن سمح في تفويت النفس في الجهاد من أجل حماية الدين، والنفس في ترتيب الكليات في المرتبة الثانية بعد الدين مباشرة، أي ما دونها من الكليات هي أقل منها عظمة وقوة. فهذه النفس كما قلت التي هي في المرتبة الثانية سمح في فواتها في الجهاد من أجل الحفاظ على الدين وبيضة المسلمين. هذا الدين تعرضت الأمة لخلل كاد يعصف بها، وهي الفتنة المشهورة التي نتج عنها الفرق الإسلامية المعروفة المعهودة المعلومة. لما وصل الأمر إلى حد انقسام الأمة إلى فرق، وتبين لفرقة منهم أن تحقيق الوحدة الشاملة الكاملة قد أصبح من باب المستحيل، جاء التفكير سريعا وحاسما في كيفية حماية الدين، لأن الأمر لم يعد متعلقا بتحزب أناس أو توزع الناس إلى فرق، وإنما عاد أو أصبح مسألة الدين ذاته، أي أن الدين نفسه قد أصبح في خطر من جراء ذلك الانقسام. فاقتسم الناس أو انقسم الناس على ثلاثة فرق، وكان هذا الانقسام مبني على أساسين اثنين. الأساس الأول يتعلق بمسألة الصحابة، والأساس الثاني يتعلق بمسألة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة نظروا إلى هذه الواقعة بالذات على أنها ستكون قاسمة إذا لم يكن فيها أمرا حاسما وقولا قاطعا. فقالوا أن الصحابة كلهم عدول ولم يجرحوا أحدا. لماذا؟ قالوا لأن الصحابة هم الحلقة الأولى التي تلقت الدين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أي طعن في أي جزء من هذه الحلقة هو إحداث شق في تلك الحلقة المؤمنة للدين المتلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا ما أحدثت شقا في أي جدار فهي بداية انهيار ذلك الجدار. ولذلك كانوا أهل السنة والجماعة صارمين جدا في هذه النقطة، وأن الصحابة كلهم عدول دون استثناء أي أحد منهم، وذلك حماية لهذا الدين. لأننا لو قلنا بتجريح أي صحابي لفتحنا في هذا الجدار قوة لا تسد إلى يوم القيامة. بينما الفرق الأخرى عدلت من ترى أنه في صفها وجرحت من ترى أنه في الصف الآخر، فعدلت فرقة أهل البيت وجرحت باقي الصحابة، وعدلت فرقة أخرى مجموعة وجرحت مجموعة. فلذلك إذا نظرت للدين عند هاتين الفرقتين لوجدته مهتزا، ولوجدت الوضع فيه بالغ ما بلغ، ولجدت كثيرا من الأقوال فيه شبه الخرافات. لكن الفرقة التي تمسكت وكانت صارمة وأن الصحابة كلهم عدول بقي الدين عندها مستقيما. النقطة الثانية هي السنة، ولسنا نقصد بالسنة السنة القولية والفعلية والتقريرية المعهودة في مصطلح الحديث، ليس هذا هو المقصود. إنما نقصد بالسنة تفاصيل الحياة اليومية لرسول الله التي تناقلها الصحابة رضوان الله عليهم في أعمالهم وتصرفاتهم اليومية أيضا، فكانت عملا مسترسلا من لدنه صلى الله عليه وسلم إلى صحابة رسول الله إلى التابعين إلى تابعي التابعين، وهو المعنى الذي استنتج منه مالك واستنبط منه مالك عمل أهل المدينة. هذه السنة مرتبطة بالصحابة، فمن عدل الجميع أخذ السنة برمتها، فحافظ على الكيان الإسلامي برونقه ونوره. ومن جرح الصحابة أو جرح جزء منهم أخذ السنة القادمة من المعدلين وترك السنة القادمة من المجرحين، فجاء البناء معوجا ومختلا. ولذلك سموا أهل السنة والجماعة، هذا هو سبب التسمية. سبب التسمية أهل السنة والجماعة أنهم حافظوا على جماعة المسلمين بتعديل الصحابة جميعا، وأهل السنة حافظوا على سنة رسول الله بالحفاظ على عدول الصحابة جميعا. أتوقف هنا في هذه النقطة لأرجع إلى مسالك المقاصد. هذا أول مسلك لم يتكلم عليه أي كتاب ولن تجدوه في أي كتاب. بعد ذلك نأتي كيف تعاملت الأمة مع المعاني الفقهية. قبل أن نتكلم عن المقاصد، الأمة كانت تتعامل مع معاني قبل أن تعرف المسالك وطرق الإثبات ويعرف علم المقاصد في حد ذاته كعلم. كان العلماء يتعاملون مع أشياء اسمها المعاني، يسمون الألفاظ بالمباني ويسمون المقاصد والمصالح بالمعاني. نحن الآن نتحدث عن المعاني في إطار أهل السنة والجماعة فقط، لأننا نتحدث عن الجماعة التي حافظت على الدين كما هو. فأهل السنة والجماعة أو العلماء انقسموا إلى ثلاثة فرق. فرقة تمسكت بظاهر النص ولم تغادره إطلاقا ولم ترى للمعاني أثرا ما لم توجد أدلة نصية تفسر النص بذلك المعنى، أي أن نصا يفسر نص. ولذلك كتب بعضهم على سبيل المثال في تفسير القرآن إيضاح البيان في تفسير القرآن بالقرآن، النص بالنص. طبعا وحامل لواء هذه المدرسة الظاهرية. وعلماء الأمة وقفوا من هذه المدرسة بين متشدد تجاهها وبين ملاطف لها عساه أن يردها إلى الطريق. طبعا صعوبة العملية لم تظهر في القرون الأولى، لأن الحياة لم تكن ذات تفاصيل مثل ما هي اليوم، لكن كلما تقدم الزمان إلى الأمام بدأت تظهر الفجوات، لأن النصوص محدودة والعالم محتاج إلى أحكام تسير التصرفات الجديدة. فإذا جمدنا على النصوص فإننا ببساطة نقول للناس أن هذا الدين لا يصلح لكل زمان ومكان. فالذين كانوا في القرون الثمانية الأولى كانت معالجتهم لهذا الوضع معالجة الملاطف، ومنهم الشاطبي، لأن في مقدمة كتابه يقول أنه سيعمل من خلال هذا الكتاب على جمع المذاهب، بينما الشيخ الطاهر بن عاشور الذي عاش في القرن العشرين كان رده قاسيا، لأن الحياة وتفاصيل الحياة التي كانت أيام الشاطبي غير تفاصيل الحياة التي كانت أيام الشيخ طاهر بن عاشور. الفريق الثاني هم الذين توغلوا في المعاني إلى حد ضيعوا فيه النصوص، وهؤلاء قسمان: قسم توغل في المعاني إلى حد أتلف فيه النص، ومعنى أتلف فيه النص أي لم يعد للنص أثرا، وهؤلاء قاموا بهذا العمل متعمدين. لماذا؟ حتى يقولون أن الأمة مفتقرة إلى الإمام المعصوم، حتى يقولون أن الأمة مفتقرة للإمام المعصوم، وهو الذي يبين لها الحلال والحرام ويصير كلامه يحل محل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفريق الثاني أو القسم الثاني من هذا الفريق، هؤلاء توغلوا في المعاني لكنهم لم يلغوا النص ولم يتلفوه، ولكن عملوا على تمطيط النص أي تمديده حتى أفقدوه متانته وقوته، وهؤلاء القائلين بتقديم القياس على النصوص. توغلوا في المعاني إلى حد قدموا القياس على النصوص. الفريق الثالث وهم السواد الأعظم من هذه الأمة هم الذين كانوا حدا وسطا، لم يهملوا ظواهر النص كما لم يهملوا المعاني، بل مسكوا كل واحد من طرف وأجروا النصوص مع معانيها في مقصود الشرع، وهم الذين سنتحدث عنهم الآن. كما ذكرت لكم أمس أن أول من أشار، ولا أقول تحدث، أول من أشار إلى طرق إثبات المقاصد أو مسالك الكشف عنها هو إمام الحرمين في باب المباح، عندما قال: ومن لم يتفطن إلى وقوع المقاصد في الأوامر والنواهي فهو ليس على بصيرة في الشريعة. هذه كانت أول إشارة منه، من إمام الحرمين، تلميذ الذي قام بدور التحرير والتنقيح لما وضعه الشيخ إمام الحرمين، طبعا هو الإمام الغزالي، قال: تعرف المقاصد بالكتاب والسنة والإجماع، تعرف المقاصد بالكتاب والسنة والإجماع. لماذا لم يقل القياس؟ بينما الأصوليين كما سمعت من الدكتور سابقا كلهم عندما يتحدثون عن الضروريات والحاجيات يتحدثون فيها عن المناسب المرسل، اللي هو مسلك من مسالك العلة في إثبات العلة في القياس. لأن الإمام الغزالي لم يكن يريد العلل، لأن العلل ترتبط بحكم واحد وإن تعدت تتعدى لحكمين ثلاث، وإنما هو كان يتكلم عن شيء عام، وهذا الشيء العام إما أن يكون من الكتاب وإما من السنة وإما من الإجماع، ولكنه لم يفصل. ولذلك لما جاء للمصلحة حتى يتم اعتبار المصلحة شرعا قال: يجب أن تكون قطعية كلية عامة حتى تكون معتبرة، وإلا لا تعتبر. هذا عمل علماء الأمة في باب المعاني وبداية البحث في مسالك الكشف عن المقاصد. من تحدث عنها ببدايات واضحة مفصلة هو عز الدين بن عبد السلام في الكتاب الذي ذكرت لكم أمس، قواعد الأحكام في مصالح الأنام. طبعا في مقدمة الكتاب، وهذا الكتاب مخصص للمصالح والمفاسد، والمصالح والمفاسد هي أعظم باب في المقاصد، والآن افتح قوس لأعطيكم معلومة أخرى أيضا لا تجدونها في أي كتاب. لدينا ثلاث مراحل للأصول: الأصول المباشرة، الأصول القريبة، والأصول العليا. الأصول المباشرة هي مسالك العلة التي تبحث عن المعاني في بناء الأحكام، كل حكم مع علته بطرق المسالك المعروفة والمعهودة عند الأصوليين، وبابه ومحله أصول الفقه، وهذا معروف لدى الجميع، فتسمى بالأصول المباشرة. الأصول القريبة هو ما حدثتكم عنه أمس، العمل الذي بدأ به الإمام القرافي ثم انتهى بانتهائه ولم يطور، وهو إيجاد المعاني الرابطة بين القواعد وليس بين الأحكام، إيجاد الفروق المبنية على المعاني الفارقة بين القواعد، سواء كانت هذه القواعد أصولية أو فقهية أو مقاصدية. وساحة هذا العلم كتاب الفروق للإمام القرافي شهاب الدين. الأصول العليا هي المصالح والمفاسد. لماذا سميت بالأصول العليا؟ سميت بالأصول العليا لأنه لا يتعامل معها إلا مجتهد. من يقوم باستعمال المصالح والمفاسد لإنتاج الأحكام لابد أن يكون مجتهدا، لأن هذا الباب الزلل فيه خطير جدا. ولذلك نجد الإمام الطوفي عندما توسع في هذا الباب خرب الشريعة، لأنه وصل إلى تقديم المصلحة على النص. لذلك هذا باب خطير، وكل العلماء يحذرون منه. صحيح أن رعاية المصالح والمفاسد أمر مطلوب شرعا، وأنه أدق باب في أبواب الشريعة وأعظمها على الإطلاق، والكفيل باستمرار الإسلام والدين، لكن ليس لكل الناس. هذه أصول عليا لأناس من الدرجة العليا، هم الذين يشتغلون بها فقط. أغلق القوس لأرجع إلى المسالك. نتكلم الآن كما قلت عن المسالك عند عز الدين بن عبد السلام. ذكرها في بداية كتابه قواعد الأحكام وجعلها طريقان. الطريق الأول قال فيه المصالح الأخروية ومفاسدها لا تعرف إلا بالنقل أو السمع. معنى ذلك أنها لا تعرف إلا من نصوص الكتاب أو السنة فقط. وينضم تحت هذا المعنى العبادات، وكل شيء مرتبط بالآخرة. هذا لا دخل للعقل فيه، لا من بعيد ولا من قريب. طريقه الوحيد لمعرفته هو النص، القرآن أو السنة. الطريق الثاني مصالح الدنيا ومفاسدها، قال تعرف بالعقل، وهذا شأنها في جميع الشرائع. مصالح الدنيا ومفاسدها تعرف بالعقل، وهذا شأنها في جميع الشرائع. والمقصود بمصالح الدنيا ومفاسدها أي العادات، كل ما خرج عن العبادات، المعاملات، المناكحات إلى غير ذلك. لو أي شخص أخذ الكلام كما هو هكذا لقال هذا الرجل مجنون. كيف؟ لا، الآن سنأتي إلى التفصيل. وهذا الفهم هو الذي جعل الإمام الشاطبي يشن حملة على عز الدين بن عبد السلام في هذه النقطة. الشاطبي ماذا قال ردا على ابن عبد السلام ولم يذكره بالاسم؟ قال لقد جاء الإسلام على فترة من الرسل، كانوا أهل فترة، لكن لما جاءت شريعة الإسلام غيرت 70% من حياتهم، كلها كانت انحراف، فما أبقته مما هو صالح جزء يسير. فلو كانت المصالح والمفاسد الدنيوية تعرف بالعقل لاكتفت الشريعة ببث الأخلاق، والعبادات فقط هي التي لا تعرف إلا بالسمع أو بالنقل. فما طالما أن الشريعة جاءت ببناء كامل متكامل، هذا دليل على أن العقل لا يمكن، قد يصيب في حاجة 2-3، لكن لا يمكن أن يكون في العادات مستقلا. والحقيقة أن ابن عبد السلام ما قال هذا الكلام هكذا مطلق، جاء بعد ذلك بتقييدات. قال متى يمكن للعقل أن يحكم؟ إذا كان هناك استقراء، استقراء للضرورات والعادات والتجارب والاعتباريات. معناتها تأتي إلى تجربة مرت بها أمة، إلى الاعتباريات العقلية الموجودة في الواقع، وتقوم بعملية استقراء. إذن ما هو دور العقل هنا؟ قال دور العقل هو استخلاص هذه النتائج وليس التقرير. العقل لا يقول لك هذا صلاح وهذا فساد على طول، لا. قال العقل هو استنتاج النتائج من ذلك الاستقراء للعادات والتجارب والاعتباريات. فهذه النتائج التي يستنتجها العقل إذا ما عرفتها على الشريعة لا تكاد تخالفها، لأن قلنا أمس أن الفطرة السليمة لو تركناها سليمة لأنتجت ما أنتج الشرع. كل مولود يولد على فطرة الإسلام. الشاطبي كأنه أحس بهذا الأمر، فجاء في الأخير قال إلا أن يقال أن العقل لا يستقل بالحكم وإنما استنتاج من استقراء العادات والتجارب فذلك صحيح. إذن لا خلاف بين الرجلين. أيها الشاطبي، ما الداعي للحملة التي شنجتها على الرجل؟ فعز الدين بن عبد السلام كلامه كان واضح وجاء بمثال ممتاز. قال لو أن مفتيا يفتي لجماعة أو أمة ومعه تلميذ مرافق له لاصق معه، بعد 20 سنة 15 سنة لو جئنا بقضية وأعطيناها للمفتي ونفس القضية أعطيناها للتلميذ وقلنا للتلميذ افتي في هذه القضية وقلنا للشيخ افتي، لجاءت فتوى التلميذ مثل فتوى الشيخ تماما. قال لأن عاش معه، فمعه تجارب وعادات وعرف كيف يجتهد. فهذا هو، فالعقل يستنتج ولا يستقل، يساعد لكن لا يستقل. هذا عز الدين بن عبد السلام. نأتي الآن إلى الإمام الشاطبي. الإمام الشاطبي قسم مسالك الكشف عن مقاصد الشريعة أو كما سماها طرق الإثبات إلى 4 أقسام، جعلها في آخر أبواب المقاصد. عندما تقرؤون فهرس الكتاب تجدون العنوان طرق إثبات المقاصد، إذا جئتم لنص الكتاب لا تجدون هذا العنوان، لأن العنوان من وضع المحقق، أما الشاطبي ما وضع. الشاطبي جعل طرق معرفة المقاصد أو إثبات المقاصد أو مسالك الكشف عن المقاصد 4. الأول قال مجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحي. الأمر والنهي عرفناهم، الابتدائي قال يخرج بهذا القيد، قيد الابتدائي، كل أمر لم يكن بداية وإنما تابع. قلنا مثال، قال آية الجمعة إذا نودي فذروا البيع، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فذروا البيع، أبسعوا يا ذكر الله وذروا البيع. قال البيع حلال ولا يوجد نهي عن البيع في الشريعة، بالعكس فيه أمر، وأحل الله البيع وحرم الربا. هل النهي عن الربا عن البيع هنا هل هو أمر ابتدائي؟ لا، وإنما أمر تابع لأمر السعي. احنا أمرنا بالسعي إلى صلاة الجمعة، لكن هذا السعي إذا لم يرافقه نهي عن البيع في هذا الزمان فإنه لن يتحقق في كثير من الأحوال. فجيء بهذا الأمر بالتوقف عن البيع ليس ابتداء وإنما تعزيزا لأمر السعي، فهذا خارج من القاعدة، وذر البيع خارج من القاعدة لأنه ليس أمرا ابتدائي. والقاعدة المشهورة، هل الأمر بالأمر أمر بذلك الأمر من الآمر الأول أم لا؟ هذه قاعدة في الأصول معروفة. لما عبد الله بن عمر طلق زوجته ونقل ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له مره فليراجحها. فالأصوليين يقولوا هل هذا الأمر من عمر لابنه هو أمر من عمر أم أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلذلك قالوا هذه القاعدة، هل الأمر بالأمر أمر بذلك الشيء من الآمر الأول أم لا؟ الابتدائي علم، التصريحي قال قيد يستثنى به الأمر المتضمن والنهي المتضمن الضمني. مثال ذلك، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ إذا قلت لك أنا افعل، هل نهيتك عن ضد هذا الفعل أم لا؟ طبعا هي مسألة خلافية بين الأصوليين ولا أريد أن أدخل في تفاصيلها، لكن الذي أريد أن أوصله أن المقصود حسب القاعدة التي قالها الإمام الشاطبي، الأمر النهي والأمر الابتدائي التصريحي، أن الأمر الضمني والنهي الضمني لا يدخل. إذا أمرتك بشيء فالمقصود هو الأمر فقط، النهي عن ضده لا يدخل، وإذا نهيتك عن شيء الأمر بضده لا يدخل أيضا، يعني الأمر الصريح والنهي الصريح. الطريقة الثانية، علل الأمر والنهي. أول قلنا الأمر والنهي الابتدائي التصريحي، ثاني علل الأمر والنهي، كل أمر وله علة وكل نهي وله علة. وإذا تكلمنا عن أوامر ونواهي مجردة من العلل فنحن نتكلم عن تعبديات ولا نتكلم عن شيء يتعلق بالمقاصد حتى بالقياس، لا دخل للقياس فيه أصلا. هذه العلل يقول الشاطبي هي طريق موصل إلى المقاصد، وهذا المعنى نفسه سنجده عند الشيخ طاهر بن عاشور، أن علل الأوامر والنواهي هي طرق أو مسالك موصلة إلى المقاصد، لأن المقصد في النهاية ما هو؟ هو مجموعة العلل عندما تشترك في معنى واحد تعطيك مقصدا، سواء كان مقصدا عاما أو مقصدا خاصا، سواء كان يتعلق بالفقه كله أو يتعلق بباب من أبوابه. العلة ترقى فتصير مقصدا، والمقصد قد يكون رقيه محدودا فيكون خاصا، وقد يكون رقيه غير متناهي فيكون عاما. لكن هذه العلل لم يقل الشاطبي أنها هي ذات المقاصد، لا، قال هي علامات على المقاصد، لأن لو قلت العلة هي ذات المقصد إذا صارت مسالك العلة هي الموصلة، لأن العلة لها مسالك نعرفها بها. قال العلل علامات على المقاصد، وأن مقتضى العلة المعنى الذي يقتضي وقوع الفعل وعدمه هو المقصد، لأنه قد يتكرر في أفعال كثيرة. والعلة قسمها إلى قسمين، نوع معلوم بمسالكه المعهودة المعروفة يمكن الوصول إليه وقد لا يبذل العلماء فيه جهدا كبيرا، وقسم غير معلوم. القسم الغير المعلوم هذا يجب على العالم أو المجتهد التوقف فيه، والتوقف أيضا قسمين: توقف لعدم وجود دليل على أن هذه العلة متعدية، إذا لم يكن لك دليل على أن هذه العلة متعدية لا يمكن أن تلقنها إلى حكم ثاني، فبالتالي تكون قاصرة على حكمها وغير مؤهلة لأن تصبح مقصدا. والتوقف الثاني يعني أن هذه العلة أو أن تعدي هذه العلة المحل المنصوص عليه غير مقصود للشارع، أي أن الشارع أصلا جعل هذه العلة قاصرة. الطريق الثالث، قال: كل قضية في الفقه أو كل نازلة أو كل واقعة أو كل حكم جاء تشريعه ابتدائيا أو غير ابتدائي ما لم يكن تعبديا فيه مقاصد أصلية ومقاصد تابعة لها، مقاصد أصلية ومقاصد تابعة لها. مثال ذلك النكاح، مقصده الأصلي النسل التناسل حتى يستمر النوع البشري في الوجود، لكن هذا مقصد أصلي، ألا توجد معه مقاصد تابعة؟ طبعا، فكلنا يتزوج النساء للنسل، هذه سنة الله والمقصد الأعظم، لكن كلنا له أغراض أخرى غير هذه. عدد بعض العلماء 20 غرض أو أكثر مقاصد تابعة، لخدمة الزوجة لتخدمك، لتقوم عليك، لتستمتع بها، لكثير من الأشياء. لكن هل هذه المقاصد التابعة كلها تصلح أن تكون مقاصد تابعة مقصودة شرعا؟ هذا موكول للعلماء. فيه مقاصد تابعة واضحة أنها مقصودة للشارع، لكن فيها بعض المقاصد تحتاج إلى تنقيح وتحرير العلماء. يقول الشاطبي أن هذه المقاصد الأصلية محمية بالمقاصد التابعة لها، فإذا انخرمت عنها المقاصد التابعة أو سقطت عنها أو حذفت عنها أو تخلت عنها، فإن هذا المقصد الأصلي صار معرضا للانخرام. وأعطيكم مثال، هنا المقصد بالزواج هو النسل، لكن لو جاء رجل وجاء لابنه بامرأة لا تصلح من كل وجه، لا يوجد فيها مقصد تابع واحد، هل سيحصل الزواج؟ هل سيحصل النسل؟ ولو زوجه غصبا عنه لن يكون هناك شيء. وهناك من المقاصد التابعة لو حصلت تعود على المقصد الأصلي بالإبطال، مثل نكاح المحلل، ومثل زواج المقت الذي ألغته الشريعة، ومثل الجمع بين الأختين، ومثل الجمع بين البنت وعمتها والبنت وخالتها. كل هذه صور الزواج منحها الإسلام للحفاظ على المقصد الأصلي سليما تاما دائما. ولذلك قال الشاطبي أن المقاصد التابعة بالنسبة للمقاصد الأصلية ثلاثة أقسام: قسم يأتي لدعم المقصد الأصلي وربطه والوثوق به، هذا مطلوب شرعا والبحث عنه واجب شرعا. وقسم يقضي على المقصد الأصلي بل يزيل عينه، هذا أيضا محرم شرعا. وقسم لا يوثق بالمقصد الأصلي ولا يربطه ولا يدعمه لكنه أيضا لا يقضي عليه. قال هذا يصلح في العادات ولا يصلح في العبادات، ومتروك لاجتهاد العلماء وزمانهم، متروك لاجتهاد العلماء وزمانهم. ما يكون من المقاصد التابعة الآن لا هو بضار ولا بنافع للمقصد الأصلي، قد يكون نافعا في المستقبل أو قد ينقلب إلى ضار في المستقبل، فأنظار العلماء في كل عصر هم الذين يحددون هذا. النقطة الرابعة أو الطريق الرابع، وهو طريق ضيق جدا، هذا الطريق يقول فيه إن سكوت الشارع عن مشروعية العمل أو الفعل مع قيام ما يقتضيه، السكوت عن مشروعية الفعل مع قيام ما يقتضيه، طبعا قيام ما يقتضيه من الأحوال والظروف، مع ذلك أن الشارع اكتفى بما كان موجودا في ذلك الزمان ولم يقرر شيئا في النازلة زائدا أو ناقصا. أكيد ما فهمتوش الموضوع. والله يوم ما قريته أنا أول مرة ما فهمته. إن سكوت الشارع عن مشروعية الفعل مع قيام ما يقتضيه، إن سكوت الشارع عن الفعل، تبعوا معي جيدا، إن سكوت الشارع عن الفعل مع قيام ما يقتضيه، لا أنا قلت مع قيام ما يقتضيه من الأحوال والظروف والعلل وكل شيء، ولكن الشارع اكتفى ما كان موجودا في ذلك الزمن، في زمن قيام المقتضى مش مقتضى الصدر، في قيام المقتضى، ولكنه اكتفى بما كان موجودا في ذلك الزمان ولم يقرر في النازلة حكما زائدا. أعطيكم أمثلة تتضح بوضوح. سجود الشكر، أنا لما نعطيك المثال حتى تتضح الصورة عندك 100%، وإن شاء الله ما نلقاهاش ناقصة إن شاء الله. حناخذ مثالين. المثال الأول سجود الشكر. مالك رضي الله عنه قال سئل عن سجود الشكر فمنعه. أكيد اليوم أنتم من دهشين لما أقول لكم أن سجود الشكر لا يوجد عند مالك. لماذا؟ لأن ما ورد في سجود الشكر ورد عن أبي بكر رضي الله عنه، هو الذي فعل هذا. لكن مالك ماذا قال؟ لقد فتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحاب رسول الله وعلى التابعين من بعدهم ما لا يحصى من الفتوحات، ولكننا لم نعهد منهم سجود شكر إلا ما عرفناه من أبي بكر. فلو كان ذلك حكما لنص عليه الشرع، ولكن سكوت الشرع عنه كالنص على عدم وجوده. فهمت الموضوع الآن؟ لأن الشاطبي عقب على هذا النص اللي داره اللي قلت لكم عليه الآن، قال والسكوت في هذا الضرب كالنص على أن هذا الفعل غير مقصود للشارع. المثال الثاني الزكاة في الخضروات والبقول، القمح والشعير منتجات زراعية لكن فيها الزكاة. الخضروات والبقول لما سكت عنها الشارع لا يأتي أحد ويقول طالما موجود في الخضروات موجود في القمح والشعير لازم تكون في الخضروات. هل هذه ما كانتش موجودة أيام الرسول؟ كانت موجودة، لكن سكوت الشارع عنها دليل كالنص على أنه لا حكم فيها، أو أن حكم الزكاة لا يسري فيها. ولذلك قلت لكم أن هذا المسلك ضيق، يعني تطبيقاته محدودة، تطبيقاته محدودة جدا، والشاطبي جاء به لضرب البدع. هو لما جاء بهذا المسلك لم يقصد به هذه، أنا أعطيتكم أمثلة فقط، لكن المقصود الأساس هو ضرب البدع. لأن البدع ما هي؟ هي تشريعات على وقائع حدثت في العهد الأول ولم يشرع لها حكم، مع أن الشارع عالم بها، ثم يأتي بعد ذلك بقرنين ثلاثة وتوضع لها أحكام، سواء بالقياس أو بغير القياس. فما سكت عنه الشرع مع وجوده وقيام مقتضاه ولم يشرع فيه حكما، فسكوته كالنص على أن ذلك ليس فيه حكما. تقدر تسميها سنة الطرد. الآن انتهينا من الشاطبي، نأتي إلى الشيخ الطاهر ابن عاشور. الشيخ الطاهر ابن عاشور جعل مقاصد الشريعة، طرق إثبات مقاصد الشريعة، هو سماها مسالك الكشف عن مقاصد الشريعة، في ثلاث طرق أو ثلاث مسالك. وقبلها لخص الطرق التي وضعها الشاطبي، لكن لما لخص الطرق التي وضعها الشاطبي ذكر ثلاثة وأهمل الرابع الذي تكلمت عليه الآن. طبعا الباحثين المعاصرين لما تحدثوا عن هذه النقطة كل واحد يفسر، فمنهم من قال أن ابن عاشور أهمل المقصد الرابع على أساس أنه لم ينتبه إليه، لأن الشاطبي ذكرها في آخر الكتاب. هل يعقل عالم مثل الشيخ الطاهر بن عاشور يكتب في المقاصد، يقرأ كتاب الموافقات ويهمل حوالي ست صفحات أو سبعة؟ معقول. جاء شخص ثاني قال لا، ابن عاشور لم يهمل، وإنما نظر إلى هذا الطريق الرابع من طرق إثبات المقاصد عند الشاطبي على أنه ضيق، وطالما هو ضيق فلم يلتفت إليه. والحقيقة أعتقد لا هذه ولا ذاك. الشيخ الطاهر بن عاشور قد أهمل المقصد الرابع الطريق الرابع متعمد. لماذا؟ لأنه يرى أن الشاطبي قد بالغ في توسيع البدع، مجال البدع قد بالغ فيها، وبالتالي إجراء هذا الطريق سيقضي على كثير من الأشياء. وكما قلت لكم عصر هذا غير عصر هذا، فكان يرى أن هذا الطريق يمكن تطبيقه في حدوده الضيقة دون اعتماده كطريق من طرق الإثبات. الآن نأتي إلى مقاصد الشيخ الطاهر بن عاشور. أول شيء تكلم فيه قال استقراء الشريعة في تصرفاتها، استقراء الشريعة في تصرفاتها، هناك تصرفات الشريعة وهناك أحكام الشريعة، الحكم هو النتيجة، الحلال والحرام والمندوب والمكروه، التصرف هو الفعل برمته مع حكمه يسمى تصرف. ولذلك لا نقول مقاصد الشريعة الخاصة في الأحكام المالية، لا، في التصرفات المالية، لأن المقصد لا يأتي من حكم، يأتي من التصرف كله، والتصرف قد تكون في 5 6 أحكام مع بعض وليس حكم واحد. قال استقراء الشريعة في تصرفاتها. طيب وبعدين هذا الاستقراء قال هو قسمين. القسم الأول استقراء الأحكام المعروفة عللها، استقراء الأحكام المعروفة عللها، وهذا قريب جدا ما قلته عند الشاطبي علل الأوامر والنواهي، علل الأمر والنهي، استقراء الأحكام المعروفة عللها، لأن هذه الأحكام التي عرفنا العلل لكل حكم منها نقوم باستقرائها. عندما نقوم باستقرائها نأخذ كل متماثل منها مع بعض. نحن نستقرأ أحكام الشريعة ونتتبع عللها في المناكحات، في الأموال، في الحدود، في القصاص، في الشهادات، في كل شيء، ثم نأخذ تلك العلل المتماثلة التي تنطوي على حكمة متماثلة أو حكم متماثلة فنجمعها مع بعض، فإذا وجدناها تتفق تلك العلل على حكمة واحدة أو معنى واحد عرفنا أن ذلك المعنى مقصود للشرع، عرفنا أن ذلك المعنى مقصود للشرع أي مقصد من مقاصد الشريعة. المثال، المثال على هذا الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له إنه يشتري التمر بالرطب، فقال له أينقص الرطب إذا جف؟ قال نعم. قال فلا إذن. يسموه الفقهاء بيع المزابنة. لماذا؟ للجهل بأحد العوضين اللي هو الرطب، أنت تأخذ بكمية لكن إذا جف ينقص، إذن كميته مجهولة. ولكن عندنا نحن في الإسلام أن يكون الثمن معلوما والمثمن معلوما والأجل معلوم. قال له أينقص الرطب إذا جف؟ قال نعم. قال فلا إذن. إذن فهمنا المعنى من علة هذا الحكم هو الجهالة بأحد العوضين. نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الجزاف بالمكيل. الجزاف اللي هو احنا نقوله بالعامية العرمة، محطوط يعني تخمين فقط ليس فيه وزن، بالمكيل الموزون ممنوع. ليش؟ لأن أحد العوضين أيضا مجهول، صاروا عندنا علتين في حكمين نفس المعنى الجهالة. وعندما نقول الجهالة نقصد بالاصطلاح الغرر. الرجل الذي جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له إنني أخدع في البيع، كيف أفعل؟ قال إذا بعت قل لا خلاف. لماذا قال له قل هذا؟ حتى يخرج من الخديعة، لأنه محرم وممنوع شرعا، وهي أيضا معنى من معاني الغرر. فنأتي إلى هذه الأدلة الأحكام مع عللها وننظر في المعاني التي استخلصت منها، نجدها تتفق على معنى واحد، نفي الغرر في المعاوضات. فنأتي ونقول أن نفي الغرر مقصد من مقاصد الشريعة. نأتي إلى مثال ثاني. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. طبعا الفقهاء قيدوا هذه المسألة، يقولون على شرط أن يتم الركون، يعني قبل أن يتم الركون ما في مشكلة، بينما احنا في المجتمع تم الركون ما تمش الركون كله يمشي. هذه واحد. ونهى أيضا أن يسوم الرجل على صوم أخيه. نفس المعنى للعلل، وهو إيذاء الطرف الأول. قال هذا الإيذاء سيعود سلبا ومباشرة على معنى الأخوة المطلوب فرضا. أول شيء يختل في هذه العلاقة تختل الأخوة الإسلامية، هو حيحقد عليك لأن أخذت له الزوجة هذه، وهذا يحقد عليك لأن أخذت له هذا المبيع. فأول شيء يتأثر هو الأخوة. وهكذا كل الأحكام إذا ما عللها أنتجت معاني مشتركة أو معنى مشترك جعل ذلك المعنى مقصدا شرعيا، لأن الشارع لو لم يقصد ذلك المعنى ما بثه في تلك الأحكام، لو لم يقصده لم يجعله في تلك الأحكام. النقطة الثانية من الطريق الأول، الأول قلنا استقراء الأحكام المعروفة عللها، الآن استقراء أدلة أحكام اشتركت في علة واحدة. استقراء أدلة أحكام اشتركت في علة واحدة، لأن الدليل هو غطاء الحكم مع علته، العلة أو الحكم يدور مع علته، زي الأصفر والأبيض داخل قشرة البيضة، قشرة البيضة هي الدليل والحكم والعلة يدوران داخل الدليل. فنحن نقوم باستقراء هذه الأدلة، إذا وجدنا لدينا مجموعة من الأدلة كلها فيها نفس العلة فنقول هذه لم تعد علة، هذه رقت لتصبح مقصدا، قد تكون مقصدا خاصا بباب فقهي وقد تكون مقصدا عاما، لكنها ترتقي من درجة العلة إلى درجة المقصد. مثال ذلك، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه، يعني أنت إذا اشتريت طعام لا يجوز لك أن تبيعه مرة ثانية حتى تقبضه من صاحبه. لماذا؟ قال لو كل إنسان باع طعاما دون أن يقبضه فإن الطعام لا يروج في الأسواق. أنا أشتري من فلان وما قبضت، أبيع لفلان وفلان ما قبض مني يبيع لفلان. إن كان في العقارات أدى إلى انهيار نظام المال العالمي كله، فالإسلام نهى عنه في الطعام من 14 قرن. ممنوع بيع الطعام قبل قبضه. لماذا؟ قال لأن لن يكون هناك رواج للطعام في الأسواق، وإذا لم يكن هناك رواج هذا فيه إخلال بأقوى الأمة. الأصل رواج الطعام حتى يتداول بين الناس، هذا واحد. إذن علته الرواج. الشيء الثاني، الأول قلنا نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، الشيء الثاني نهى عن احتكار الطعام، من احتكر طعاما فهو خاطئ. طيب ما مشكلة الاحتكار؟ قال إذا احتكر الناس أو التجار طعامهم في بيوتهم فإنها تخلو منه الأسواق ولن يكون له رواجا، وإذا لم يكن له رواجا فإن أقوات الناس تصبح في خطر. صار عندنا حكمين أو دليلين فيهم نفس العلة اللي هي علة الرواج هنا وعلة الرواج هنا. إذن هذه العلة، ولو بحثنا في أمور كثيرة تتعلق بالطعام لوجدنا أن علة الرواج أيضا حاضرة. لذلك كل معاوضة في الطعام لا تمس بأصل الرواج لا منع فيها. ولذلك أن التولية في الطعام جائزة وأن الإقالة في الطعام جائزة. ليش؟ لأنها لا تمس بأصل الرواج. لماذا؟ التولية هي أن تبيع نفس الطعام الذي اشتريته من فلان إلى فلان بنفس السعر، هذا لا خوف فيه. طالما أنت تبيع بنفس السعر يعني لا تقصد الربح، حتى ولو بعت له دون انتقال الطعام لا إشكال فيه، لأنك ستأخذ هذا الطعام وتسلمه لأنك بعته بنفس الثمن، ليس لك فيه أي ربح. وكذلك الإقالة، الإقالة أن تعيد بيع الشيء لصاحبه بنفس سعره، أن تعيد بيع الشيء إلى بائعه الأول بنفس السعر. وهناك أمثلة أخرى في الطعام نفسه على الرواج، فقال طالما أن هذه العلة صارت متعددة متكررة بنفسها في صور متعددة وأدلة متعددة، عرفنا أن هذه العلة هي مقصدا شرعيا مقصودا للشارع. الطريقة الثانية الآن، أنا لا أريد أن أستطرد في الأدلة حتى لعذن عندنا 20 دقيقة بقي معنا. وإذا رجعتم إلى كتب الفقه في باب الطعام بيع الطعام تجدون أمثلة كثيرة من هذا النوع. الطريقة الثانية قال أدلة أو نصوص القرآن الواضحة، نصوص القرآن الواضحة التي لا يخالطها ظن أو شك بأن ظواهرها مقصودة للشرع. النص الواضح الذي لا يقبل التأويل، لا نقول أن هذا النص ليس مقصود للشرع، المقصود هو معنى آخر، لا، النص الواضح الذي لا يخالطه شك أو ظن أن ظواهره أو أن ظاهره مقصود للشرع. وأمثلة هذا كثير، منها الآيات الدالة على النهي عن الفساد، هذه لا يختلف اثنان أن المقصود بها النهي عن الفساد. الآيات الدالة على التيسير، الآيات الدالة على رفع الحرج، الآيات الدالة على نفي الضرر، الآيات الدالة على جلب المصالح وإقامتها، هذه كلها آيات واضحة صريحة لا يخالط أي عالم أو أي إنسان شك أو ظن أنها مقصودة لظواهرها، أن معناها الظاهر هو المقصود، منع الفساد ودفعه، جلب المصالح، إقامة التيسير، رفع الحرج، دفع الضرر. الثالث والأخير هو نصوص السنة المتواترة، نصوص السنة المتواترة، وهذا محدود، نصوص السنة المتواترة محدودة، لكن المقصود هو تواتر بمعنى ثاني ليس بالمعنى الاصطلاحي أن يرويه الجمهور عن الجمهور. التواتر المقصود هنا قسمان، التواتر العملي. ما هو التواتر العملي؟ قال أن يشاهد الفعل أو أن يشاهد مجموع الصحابة فعلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أفعالا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون تلك المشاهدة بمثابة التواتر لذلك الفعل. ومن هذا قال المعلوم من الدين بالضرورة، المعلوم من الدين بالضرورة كله، أو يشاهد صحابي واحد أفعالا متعددة من رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على نفس المعنى. أو تدل على نفس الفعل، قال أو أن يشاهد نفس الفعل مجموعة من الصحابة وليس في آن واحد بحالات وصور متفرقة، وهو اللي يسمى التواتر في مصطلح الحديث. مثال: لما أنكر القاضي شريح الحبس وبلغ ذلك مالك رضي الله عنه، شريح كان قاضيا في الكوفة، فمنع الحبس الحبس اللي يسميه انتم الوقف، في المصطلح المالكي يسمى الحبس. لما منع القاضي شريح الوقف بمصطلحكم بلغ ذلك مالكا صحيح صدقت، فرد عليه قال: عجبا للقاضي شريح يتكلم في الكوفة ولا يعرف صدقات أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم والحوائط التي أوقفها رسول الله وأصحابه من بعده والتابعين من بعده. يعني مالك استغرب أن هؤلاء أصحاب رسول الله والتابعين والصحابة اللي شاهدوا هذا الأفعال من رسول الله زوجاته، يعني هذا يعتبر من المعلوم، كيف شريح ينكر هذا؟ التواتر المعنوي، وهو الذي ذكرته لكم قبل قليل. هناك صحابي يكون ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم فترة معينة، يشاهد منه أفعال مختلفة، ليس نفس الفعل، ليس الفعل يتكرر، أفعال مختلفة، تصرفات مختلفة، لكن ذلك الصحابي يستنتج من جملة التصرفات التي رآها من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك المدة معنى. هذا المعنى يبني عليه الصحابي تصرفاته فيما بعد، فهو ليس تواتر حسي، هو تواتر معنوي، أي أن الصحابي استنبط من جملة ما رآه من تصرفات وأفعال من رسول الله صلى الله عليه وسلم بكيفيات معلومة ومختلفة أو متنوعة، استخلص منها معنى أو استنبط منها معنى وصار يبني عليه. مثال ما ورد في صحيح البخاري، يقول الأزرق بن قيس: كنا على شاطئ نهر بالأهواز قد نضب ماؤه، أفهم، وجاء أبو برزة الأسلمي. هم كانوا جالسين على الشاطئ النهر ما فيه مي، جاء أبو برزة الأسلمي صحابي بحصاره وتوقف أمامهم وترك الفرس وبدأ يصلي، فإذا بالفرس ينطلق فقطع صلاته ورد وراء الفرس ورجع بالفرس ثم قضى صلاته. أحد الصحابة الذين كانوا جالسين أو أحد الناس الذين كانوا جالسين مع الجماعة مع الأزرق بن قيس على الشاطئ، حتى الأزرق بن قيس يقول: وكان فينا رجل له رأي، فقال: ما بال هذا الرجل يقطع الصلاة من أجل الفرس؟ استغرب الأمر، ما بال هذا الرجل يقطع الصلاة من أجل الفرس؟ فسمعه أبو برزة الأسلمي، فلما انتهى من الصلاة قال له: إنني لو تركت الفرس يذهب فإن بيتي بعيد فلن أصل أهلي إلا ليلا، ولم يعنفني أحد منذ أن فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد رأيت من أفعاله ما بنيت عليه. أنا ما جبت شيء من رأسي، رأيت رسول الله في كثير صلى الله عليه وسلم في كثير من الأفعال يعمل هكذا، إذا حدث هذا يعمل هذا، أي التيسير، أي أنني استخلصت من أفعاله التي عايشتها معه أنه دائما ينحو إلى التيسير، فأخذت ذلك مقصدا وبنيت عليه فعلي الآن. وهذا صحابي، والصحابة كما قلت لكم في البداية كلهم عدول عندنا. ما أدري مازال الوقت أكمل ولا خلاص. الآن نأتي إلى الفروق، وجوه الاتفاق والاختلاف بين مدارس طرق الإثبات التي ذكرتها الآن. اتفقوا في 3 نقاط واختلفوا في 3 نقاط. الاتفاق الأول أنهم 3 متفقين، ابن عبد السلام، الشاطبي، ابن عاشور، على أن المصالح الأخروية ومفاسدها لا تعرف إلا بالنقل السمع، ومتفقون أيضا على أن المصالح الدنيوية ومفاسدها تعرف بالعقل لكن ليس على سبيل الاستقلال، يعني يمكن أن تدرك بالعقل لكن ليس على سبيل الاستقلال، وإنما العقل يستنتج من الاستقراءات للتجارب والعادات والضرورات كما قلت لكم والاعتباريات. النقطة الأخرى التي اتفقوا عليها أيضا، أو الثالثة عفوا، التي اتفقوا عليها على أن الاستقراء طريق من طرق إثبات المقاصد، استقراء النصوص سواء الأدلة سواء الأحكام أو العلل، الاستقراء كمنهج كطريق معتبر ومعتمد في إثبات المقاصد. النقاط التي اختلفوا فيها أن الشاطبي جعل طرق الإثبات آخر شيء في الكتاب على أساس أنها ثمرة، ورأى ابن عاشور وابن عبد السلام على أنها مدخل فجعلوها في أول الكتاب. النقطة الثانية التي اختلفوا فيها، وهذه بين الشاطبي وابن عاشور، الشاطبي عندما وضع طرق الإثبات كان ينحو بها منح إثبات المقاصد الجزئية، لذلك نجده دائما يركز على الأوامر، النواهي، علل. ابن عاشور كان يتجه اتجاها نحو الكليات، لذلك شدد في السنة المتواترة، النصوص القرآنية الواضحة الصريحة. لماذا؟ لأن هذا ابن عاشور ينظر للمقاصد على أنها علم مستقل، وقال في مقدمة الكتاب أنني لا أدون في هذا الكتاب إلا القواعد القطعية، والقطع قليل أو ما يقرب من القطع، وما قارب الشيء أخذ حكمه، بينما الشاطبي لا، كان يبحث عن كل المقاصد. هذه المعاني التي ذكرتها لكم الآن، نعم، لا الثالث، شو ذكرت في الاختلاف، شو ذكرت؟ نعم، ثلاثة ضعف. لا لا لا، مش عدد المقاصد، لا لا، ولا الاستقرار متفقين فيه، مفيش خلاف. والله وما أنساني إلا الشيطان وأنا أذكره. خير إن شاء الله، أديكم حاجة أحسن منها، مش مشكلة. الآن أريد أن أعطيكم شيء أيضا لا يوجد في الكتب، وإن شاء الله يفينا الوقت، أحاول أختصره جدا يعني. هذا العلم نحن نقرأه الآن في الكتب، ومهده لنا علماء جزاهم الله خير، وشرحه محدثون جزاهم الله خير. الرعيل الأول من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وعصر الأئمة كانوا يتعاطون هذا المعاني في معنى واحد، أن هذا الدين برمته والعاملين فيه كلهم يشتغلون لشيء واحد هو الوحدة، هو الوحدة. وذلك أو لذلك من يظن أن المذاهب الأربعة هي مذاهب مختلفة هو غلطان، هو غلطان إطلاقا. المذاهب الأربعة كانت قريبة جدا من الرسالة، وعندما أقول الرسالة أقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو حنيفة من التابعين، مالك من تابعي التابعين، آخر الأئمة الأربعة توفي سنة 250 للهجرة، الإمام أحمد صاحب الجنازة المشهورة. هؤلاء الأربعة وتلاميذهم والطبقة الثانية والثالثة والرابعة كانوا في عقد واحد منتظم، وكانت قمة الوحدة لديهم. أول شيء أن المذاهب الأربعة كلها كانت لها نفس المرجعية، مرجعية أهل السنة والجماعة. فالأئمة الأربعة كلهم عندهم الصحابة عدول، والأئمة الأربعة كلهم يأخذون بالسنة التي ذكرت لكم في الأول، أي أنهم من أهل السنة والجماعة كلهم. ثانيا وحدة الأصول الكلية، الأئمة الأربعة متفقون على أن الكتاب أولا ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس، ليس كالشيعة التي أنكرت الإجماع والقياس، ولا هم من الخوارج الذين أنكروا الإجماع. هم متحدون في هذه الأصول، ولا يلتفت إلى قواعد التفسير، لأن هذه قد تكون حتى في داخل المذهب الواحد قواعد تفسير النصوص، إنما نحن نتكلم عن الأصول، وحدة الأصول الكلية. النقطة الثالثة وحدة الأسانيد، وهذه يظهر فيها تظهر الوحدة في هذه النقطة في أبهى صورها. لو أن رجلان مختلفان فإن أحدهما لا يؤمن صديق الثاني أبدا، والثاني لا يؤمن صديق الآخر أبدا، لأنهما مختلفان. لكن أسانيد نقل الحديث عند الأئمة الأربعة سند واحد، أسانيد متحدة. أسانيد مالك في الحديث هي أسانيد الشافعي، هي الأسانيد التي أخذ عليها الإمام أحمد، هي الأسانيد التي أخذ منها أبو حنيفة. ما قال أحدهم هذا السند أخذ به فلان فأنا لا أخذ به، لأنني أنا وهو مختلفين، هو صاحب مذهب وأنا صاحب، ما حصل هذا أبدا. بل السلسلة الذهبية عند الجميع دون استثناء مالك عن نافع عن ابن عمر، عند الجميع دون استثناء. محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة وصانع المذهب روى موطأ مالك، ويسمى موطأ محمد بن الحسن، تتلمذ على مالك وروى موطأه. لو كان مختلفين وغير متحدين لماذا يروي كتابه؟ هو عدو له. الشافعي روى موطأ مالك، الإمام أحمد إذا ورد حديث عن مالك قدمه، الشافعي تلميذ مالك، الإمام أحمد تلميذ الشافعي، سلسلة الحديث أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلسلة واحدة. هذه أعظم صورة للوحدة. النقطة الأخيرة وحدة التزكية، كان كل واحد فيهم يزكي الآخر. سئل الشافعي عن مالك قال هو النجم، سئل الإمام أحمد عن الشافعي قال مثل ذلك. هل يعقل أن أناسا مختلفين يتصارعون على سيادة المذاهب وقيادتها يزكي بعضهم بعضا؟ هل حدث هذا في التاريخ أن أمراء متصارعين يزكي بعضهم بعضا؟ أبدا. كانت غايتهم الوحيدة إقامة هذا الدين. فالشافعي كان يقول ما جادلت أحدا إلا وتمنيت أن يكون الحق معه. فالمذاهب الأربعة ما كتب لها البقاء 14 قرنا وإلى يوم القيامة إن شاء الله إلا لصدق رجالها ولوحدتهم التي فصلتها لكم الآن باختصار، فيه أدلة وشواهد كثيرة جدا لكن الوقت لا يسمح. وفقنا الله وإياكم وسدد خطاكم. السلام.